ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أرحب بكم إخواني وأخواتي في الله في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر المبارك، والكلام متواصل وإياكم أحبتي في كلامنا عن قصص الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. معنا نبي كريم من أنبياء الله تبارك وتعالى، كانت في قصته عبرة وعظة، وهكذا في جميع أنبياء الله ورسله. ونقول مرارا وتكرارا في هذه الدروس أننا نطرقها ونذكرها لا لأجل التسلية والتفكه والاستمتاع، ولكن لأخذ العظة والعبرة والدروس، كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فأحسن القصص قصص القرآن والسنة، وأولى الناس بالاتساء والاقتداء هم أنبياء الله ورسله. فمن هذا الباب نطرق هذه القصص وهذه السير. يونس ابن متى صلوات الله وسلامه عليه هو نبينا في هذا اللقاء، أعني الذي سنتناول قصته عليه الصلاة والسلام. ذكره الله عز وجل كما ذكر أهل العلم، ذكره باسمه في 4 مواضع من القرآن الكريم، وذكره في 2 بصفة مشهورة بقصته، كما قال الله عز وجل: ولا تكن كصاحب الحوت وذا النون. والنون هو الحوت كما سنبين بإذن الله عز وجل. إذن ذكر يونس ابن متى عليه السلام 6 في القرآن الكريم، 4 باسمه ومرتين بصفته، أي أنه صاحب الحوت، أي قصة الذي وقع في جوف الحوت وجرى له ما جرى كما سنذكر بإذن الله عز وجل. من ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة يونس، وهذا أيضا فيه دلالة على فضل هذا النبي الكريم، أن الله عز وجل خلد اسمه في القرآن الكريم، بل سمى سورة كاملة باسمه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تبارك: الله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس الآية. وقال الله عز وجل في خواتيم الأنبياء: وذنوني، وذنون يعني قلنا صاحب الحوت، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه الآية. وقوله تبارك وتعالى في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين. وقوله تبارك وتعالى في سورة نون: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وبالمناسبة من أوضح السور ومن أكثرها بيانا لقصة يونس عليه الصلاة والسلام سورة الصافات. يونس عليه الصلاة والسلام هو يونس بن متى، ومتى على الصحيح هو اسم أبيه وليس باسم أمه، لأن هناك من العلماء من يقول هو اسم أمه، ولكن الصحيح أن متى هو اسم أبيه. ومن الأخطاء المتداولة بين عامة الناس أنهم يظنون ويزعمون أن الإنسان يدعى باسم أمه في ذلك اليوم العظيم، ويرمون في ذلك أو يتداولون فيما بينهم أحاديث لا تثبت أن العبد يقال له يوم القيامة أين فلان ابن فلانة، وهذا ليس بصحيح، بل الإنسان ينتسب إلى أبيه في الدنيا والآخرة، ويقال في ذلك اليوم العظيم أين فلان ابن فلان، لا ينتسب الإنسان إلى أمه أبدا بل ينتسب إلى أبيه. بل إن العرب كانت في الغالب، في الغالب وليس دائما، في الغالب ينسبون الرجل لأمه من باب السخرية ومن باب الاستهزاء، وليس هذا دائما لكن غالبا، بل قد ينسب الإنسان إلى أمه من باب الفخر إذا كانت أمه يعني قد عرفت بشيء من المكارم والفضائل. على كل حال، يونس بن متى عليه السلام أرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم كافرين كانوا يسكنون في نينوى، ونينوى بلدة في الموصل، ومعلوم أن الموصل في العراق. إذن أرسل إلى أناس كافرين في نينوى، دعاهم إلى الله تبارك وتعالى أن يتركوا عبادة الأصنام والأوثان والشرك والكفر بالله العظيم، وأن يوحدوا الله عز وجل. وكما هي العادة، كما قلنا ذلك مرارا وتكرارا، أن قصص الأنبياء في الجملة واحدة، قوم كفار يبعث الله إليهم رجلا منهم صاحب نسب وكرم وأخلاق يدعوهم إلى الله، عامتهم يكفرون، ينذرهم بعذاب الله عز وجل، لا يستجيبون، ينزل بهم عذاب الله عز وجل. القصة تقريبا واحدة ولكن التفاصيل تختلف طبعا. فدعاهم إلى الله تبارك وتعالى، لم يؤمنوا، ما استجابوا، ومكث فيهم زمنا يدعوهم إلى الله عز وجل حتى بلغ به الغضب مبلغه عليه السلام. طبعا عندما غضب، عندما نقول غضب، هو لم يغضب لنفسه أو حظ نفسه، وإنما غضب لله تبارك وتعالى. وهكذا يجب أن يكون المؤمن، أن يكون ميزانه ميزان الله تبارك وتعالى، فيغضب في حقيقة الأمر للأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى. ولو نظرنا في حال الأنبياء كذلك، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، تنظر في سيرته لم يكن يغضب لحظ نفسه، ربما يتهم، يشتم، يضرب، أوذي صلى الله عليه وسلم، لم يكن ليغضب لحظ نفسه، ولكن إذا انتهكت محارم الله تجده يغضب غضبا عظيما. وهكذا من سار بعده من الصحابة والتابعين وأتباعه إلى يومنا هذا، تجد أن الغضب يكون في جنب الله تبارك وتعالى. فهنا غضب يونس عليه الصلاة والسلام على قومه لأنهم لم يؤمنوا، ثم أنذرهم وتوعدهم بأنه سينزل عليهم عذاب الله عز وجل، وأمهلهم ثلاث، يعني أمهلهم ثلاثة أيام بلياليها، وأنهم إذا لم يتوبوا سيحل عليهم غضب الله عز وجل. ثم خرج من مدينة نينوى وتركهم، ثم بعد أن خرج وولى عنهم وجد قومه مقدمات العذاب، أظلهم العذاب كما تظل الغمامة المحملة بالمطر، أظلهم العذاب واسودت السماء وكل هذه إرهاصات ومقدمات لعذاب الله وانتقامه من هؤلاء. هنا عادوا إلى رشدهم وتجمعوا رجالهم ونساؤهم وأطفالهم شيبهم وشبابهم، بل أخرجوا حتى البهائم وجأروا إلى الله وندموا وتابوا ودعوا الله عز وجل أن يكشف عنهم هذه الغمة، فاستجاب الله لهم ولم ينزل عليهم عذابه. وهذه القرية التي نعرفها فقط التي وقع منها هذه التوبة ورفع الله عنهم هذا العذاب بعد أن عاينوه، يعني هم عاينوا العذاب ووجدوا هذه التغيرات السماوية التي هي إرهاصات ومقدمات لعذاب الله عز وجل. ولذلك الله تبارك وتعالى قد ذكر هذا الأمر لهم وقال سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، أنهم آمنوا فكان هذا الإيمان سببا في كشف العذاب، كما قال الله عز وجل: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، كشفنا عنهم عذاب الخزي في حياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. طبعا بالمناسبة قول الله تبارك وتعالى ومتعناهم إلى حين، اختلف العلماء هل هذا المعنى أو هل يلزم من هذا أن هذا الأمن وعدم العذاب لقوم يونس لأهل نينوى كان فقط في الدنيا لقول الله عز وجل ومتعناهم إلى حين، يعني إلى حين قيام الساعة، أم أن هذه التوبة وهذا الإيمان يقبل منهم في الدنيا والآخرة؟ خلاف بين أهل العلم لدلالة هذه الآية، والأكثر والله أعلم على أن هذا العذاب يقبل منهم في الدنيا، على أن هذه التوبة تقبل منهم في الدنيا وفي الآخرة، لأن هذا هو الأصل، وأن الله عز وجل قد خاطبهم بلفظ الإيمان قال: إلا قوم يونس لما آمنوا. والأصل أن المؤمن يأمن عذاب الله في الدنيا ويأمن عذابه في الآخرة. فكشف عنهم العذاب. يونس عليه السلام عندما خرج من قومه مغضبا متضايقا وقد أنذر قومه بحلول العذاب بعد 3 ليال أو 3 أيام، خرج وانقطعت أخباره عن قومه وانقطعت أخبار قومه عنه، حتى أتى إلى البحر وجد سفينة فركب هذه السفينة. فعندما ركب السفينة وتوسطت هذه السفينة في وسط البحر تلاطمت بهم الأمواج، وأيقنوا، أي ركاب هذه السفينة أيقنوا الغرق، خلاص سنغرق. ثم ألهمهم الله وأرشدهم الله وقذف في روعهم ربنا تبارك وتعالى لتكتمل حكمته سبحانه وتعالى، لأن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، لا يكون شيئا عبثا، هو الحكيم سبحانه وتعالى. فألقى الله في روع هذه المجموعة في السفينة: أنكم حتى تتخلصوا من الغرق فلا بد أن تخففوا حمولة هذه السفينة. وهذا إلى يومنا هذا، يعني أهل البحر يعرفون هذا الأمر، أنه إذا كانت السفينة في مثل هذه الظروف فإنهم يبادرون إلى البحارة إلى إلقاء المتاع وإلقاء يعني الحاجيات حتى تخف هذه الحمولة للسفينة فتستطيع أن تشق طريقها في هذه الأمواج المتلاطمة. طيب ماذا نصنع؟ فاستهموا. الاستهام هو القرعة، والقرعة حتى في شرعنا مشروعة، يعني عند المشاحة تشرع القرعة، لو تقدم 2 مثلا كلاهما تنطبق عليه الشروط، وفي الظاهر لا نستطيع أن نميز أحدهما على الآخر، للإمام مثلا إمامة المسجد بنفس مستوى القراءة بنفس مستوى العلم بنفس مستوى الحفظ إلى في الظاهر يعني، وتشاحا لم يتنازل أحدهما للآخر، تشرع هنا القرعة. شخص مثلا عنده أكثر من زوجة ويريد أن يخرج في سفر بإحداهما فلم تتنازل إحداهما للأخرى وقعت مشاحة، فهنا يقرع بينهم بينهن كما كان صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه، وأيتهن خرج سهمها يخرج بها. فهنا اقترعوا، وسبحان الله كما قال الله عز وجل في بيان هذه السورة فيما بينهم، قال الله عز وجل: فساهم فكان من المدحضين. فساهم يعني ألقى بسهمه، كل يلقي بسهمه، السهم ممكن يكون خشبة، ممكن يكون أي أمر، بحيث أن هذه علامة لسهمه في هذه القرعة. فساهم معهم، شارك عليه السلام. وهذا حقيقة فيه أيضا فائدة، أن الأنبياء لم يكن يترفعون عن المشاركة فيما يفعله الناس في حياتهم وفي معاشهم ما لم يكن أمرا حراما. فساهم معهم فكان من المدحضين. المدحضين أي المغلوبين، خرج سهمه، شمر حتى يلقي بنفسه التزاما بهذه القرعة، لم يقم مثل لا عيدها مرة ثانية، لا 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 أنا شيلوا سهمي ما أدش معاكم أبدا، إنما جهز لنفسه ليلقي بنفسه. فمنعوه. لماذا منعه أصحاب السفينة؟ قال أهل العلم: سبب ذلك أمران اثنان، أو أحد أمرين. الأمر الأول أنهم كانوا يعلمون بمكانته وأنه نبي من الأنبياء، وهذا أمر معروف بين الناس. أنت لو كان في مجلسك مثلا شخص من أهل العلم والفضل والخير وهناك حاجة مثلا لإصلاحها، وبادر هو كما بادر الناس في المجلس، لا شك أن من طبيعة الناس وجبلتهم أنهم سيبادرون قبله إكراما له. فقالوا: لأنهم يعلمون بحقيقته، فلذلك منعوه. نحن الآن في مصيبة، نلقيك بعد أنت نبي؟ والأمر الثاني قالوا: لأنه كان غريبا، أي ليس من أهلهم، وإنما استأذنهم في الركوب فأركبوه معه، فاستحيوا منه وهم كلهم يعني قبيلة واحدة أو جماعة، وهذا غريب، يعني من العيب والعار أن يقوموا بإلقاء هذا الغريب. على كل حال المهم منعوا، ثم استهموا مرة أخرى، اقترعوا مرة أخرى، فخرج سهمه للمرة الثانية وهم أيضا بإلقاء نفسه عليه السلام، أيضا منعوه، فاستهموا للمرة الثالثة فكان من المدحضين، خرج سهمه للمرة الثالثة، وهنا أسقط في أيديهم، وبادر هو عليه السلام وقال له يعني يا قوم، قال لهم: يا قوم هذا الأمر من الله تبارك وتعالى، يقضي الله أمرا كان مفعولا. فألقوه في اليم وهو مليم، وهو مليم أي ملام، لأن الله عز وجل عاتبه، وهذا أيضا ذكره الله عز وجل بقوله: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. هنا وقفة حقيقة، وصفه الله عز وجل بأنه أبق، والعبد الآبق هو الذي هرب من سيده، وهذا أمر محرم لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يباع حر وأن يصير عبدا دون حق، أن يختطف مثلا كما يفعله المجرمون في السابق، يختطفون في قطاع الطريق يختطفون الرجال، يعني يسطون على القوافل فيخطفون من فيها ثم يبيعونهم في بلد أخرى في سوق العبيد والنخاسة. هذا كبيرة من كبار الذنوب، هذا لا يجوز، حرام. وفي المقابل أيضا لا يجوز للعبد الذي امتلكه سيده ملكا شرعيا بغزوة أصبح ملك يمين أو اشتراه شراء شرعيا، لا يجوز لهذا العبد أن يهرب وأن يفر من سيده، وهذا الذي يوصف بأنه العبد الآبق. فوصف الله تبارك وتعالى يونس عليه الصلاة والسلام بأنه أبق، أي هرب. ولذلك الله عز وجل قد جعله يمر بهذا الموقف العصيب بيانا له على هذا الخطأ الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام. ما هو الخطأ؟ الخطأ أنه خرج من قومه مغاضبا ولم يستأذن الله تبارك وتعالى، ولم يستأذن الله تبارك وتعالى. انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام، ما خرج من قومه حتى أمره الله عز وجل بميناء السفينة. انظر إلى لوط عليه الصلاة والسلام، ما خرج من قومه حتى أمره الله عز وجل بأن يخرج منهم ليلا. وهكذا في جميع الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ما يخرجون وما يفعلون أمرا من عند أنفسهم، خصوصا مثل هذه المواقف الفاصلة، لا بد أن ينتظر وأن يصبر حتى يأتيه الأمر من الله تبارك وتعالى. وهذا الذي يعني لامه ربنا تبارك وتعالى عليه وعاتبه عليه، كما قال الله عز وجل: فالتقمه الحوت وهو مليم، أي ملام معاتب من قبلنا سبحانه وتعالى على أنه اتخذ هذا الأمر وفعل هذه الخطوة دون أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى. ومثل هذا ترى يقع، يعني لا يجعلنا هذا أن نتجاسر على مقام النبوة، هذا لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كثير عنه صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يتعرض لأحد الأنبياء، وخصوصا ليونس عليه الصلاة والسلام، أن لا يتعرض الإنسان له بانتقاص. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عاتبه ربه عندما امتنع عن نكاح زوجاته أو حرم زوجاته في سورة التحريم، وفي عبس وتولى. فمثل هذه مثل هذا العتاب واللوم، هذا لا يخدش في مقام النبوة والرسالة، ولا يبيح ولا يسوغ للإنسان أن يتطاول على هذا المقام الكريم. ومثل هذه الأمور والله أعلم لا بد أن ننظر لها نظرة إيجابية، يعني أهل الشرور والفتن والبدع لا ينظرون إليها إلا من هذا المنظار الشيطاني، أن الشيطان يقودهم للانتقاص من الأنبياء والمرسلين. ولكن أهل الإيمان ينظرون كما قلنا نظرة أخرى، أن مثل هذه المواقف لحكمة بالغة، وهي حتى يتبين لنا بشرية هؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وأنهم ليسوا يعني بآلهة ولا نقدسهم كما نقدس ربنا تبارك وتعالى. فالموقف الشرعي منهم وسط بين التقديس وبين التدنيس، بين الغلو وبين الجفاء، بين الإفراط وبين التفريط، هذا موقفنا تجاه أنبياء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المهم، قذف يونس عليه الصلاة والسلام من السفينة، فعندما قذفه هؤلاء الركاب التقطه الحوت مباشرة وهم ينظرون. كان موقف رهيب، موقف محزن، موقف مخيف. لو رأى أحدنا الآن أمام عينيه مثلا رجل طفل صغير يسقط يتألم، يعني موقف يكون مؤلم. طيب كيف لو رأى شخص يعني تصدمه سيارة، موقف يكون أشد ألماً. كيف لو رأى شخص سقط من على من ارتفاع شاهق، مؤلم أكثر وأكثر. طيب كيف لو كان هذا الشخص له هذه المكانة العظيمة، نبي من الأنبياء؟ فلذلك بمجرد أن قذفوه التقط، وكأن هذا الحوت سبحان الله جالس في الانتظار، من الذي ساقه؟ الله تبارك وتعالى هو الذي ساقه في هذه اللحظة ليكون عبرة لكل معتبر. فالتقمه الحوت ثم غطس به وغار في البحر، في أعماق البحر، وطاف به بحار الدنيا، ويونس عليه الصلاة والسلام في جوف هذا الحوت، وأمر الله تبارك وتعالى الحوت عندما التقمه أمره بأن لا يخدش له لحما ولا يكسر له عظما، فإنه ليس برزق له. سبحان الله، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فسار فيه هذا الحوت كما قلنا، وقد طاف به البحر، وهو في هذه الظلمات، في هذه الظلمات الثلاث، في ظلمة الحوت، حتى قال بعض أهل العلم، العلم عند الله عز وجل، أن هذا الحوت التقمه حوت أكبر منه، وليس في ذلك دليل فيما أعلم، فنقف أنه فقط التقمه حوت، حوت عظيم. فعندما سكن هذا الحوت بعد طوافه بيونس في هذه البحار، بحار الدنيا، واستقر في قاع البحر وهدأت الأصوات، سمع أو أسمعه الله عز وجل تسبيح الحيتان والحصى والمخلوقات في هذا القاع السحيق وهي تسبح لله رب العالمين. ثم عليه الصلاة والسلام هو ظن من نفسه أنه قد قتل، فحرك أطرافه ثم استيقظ وهو في جوف الحوت عليه الصلاة والسلام، فخر لله ساجدا بعد أن سمع هذه التسبيحات من هذه المخلوقات في هذه الأعماق البعيدة جدا وهي تسبح لله رب العالمين، خر لله ساجدا وهو في جوف الحوت، وقال يا رب، وقال يا رب، اتخذت لك مسجدا في موضع لم يعبدك أحد في مثله. ما علمنا أن أحدا سجد لله في بطن الحوت، وما علمنا أن أحدا سجد لله في هذه من البشر، سجد لله في هذه الأعماق السحيقة، إلا يونس عليه الصلاة والسلام. ثم كما قلنا وهو يسمع هذه التسبيحات من هذه المخلوقات العظيمة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل من في السماوات والأرض عبد لله تبارك وتعالى، الجميع لا يخرج عن ملكوته سبحانه وتعالى، هو الخالق وغيره مخلوق، هو رب العالمين، جميع العوالم هو ربهم وخالقهم ومدبرهم ومميتهم ومحييهم سبحانه وتعالى. فعندما سمع هذه التسبيحات وهو ساجد لله في بطن هذا الحوت، معترفا بتقصيره وتفريطه أو ما وقع منه عليه السلام في جنب الله تبارك وتعالى، قال هذه الدعوات العظيمة كما قال الله عز وجل: وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني عن أهله، فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه. قد يفهم بعض الناس عندما يقرؤون هذه الآية فظن أن لن نقدر عليه، وقبل ذلك فذهب يعني من أهله، يظن أن المعنى فظن أن لن نقدر عليه أي أن يونس كان يظن أن الله عز وجل لن يقدر على هلاكه، وهذا لا يجوز. يعني هذا الفهم محرم. كيف المسلم العادي المسلم البسيط لا يدور في خلدي ولا يجوز له أصلا أن يعتقد هذا الاعتقاد، يعتقد أن الله لا يقدر عليه، لا يقدر على هلاكه إذا ذهب إلى مكان واختفى في زاوية؟ هذا شك في قدرة الله، وهذا كفر بالله العظيم. إذن ليس هذا هو المعنى. إذن ما معنى فظن أن لن نقدر عليه؟ قال العلماء هنا معنيان تحتملهم هذه اللفظة، ومعنيان سائغان في لغة العرب، وكلا المعنيين مذكورين في القرآن الكريم. معنى الأول فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، يعني كأنه عندما خرج دون أن يأخذ الإذن من الله تبارك وتعالى ظن أنه في سعة من أمره، فاعتقد أن لن نضيق، أن لن يضيق الله عليه في معيشته وحاله. ومن قدر عليه رزقه، أي من ضيق عليه رزقه، فهذا هو المعنى الأول. والمعنى الآخر من التقدير، أي من القضاء والقدر. فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نقدر له، أو لم نكن مقدرين له ما سيقع، أو لم نقدر له بعد ذلك ما سيقع. وكلا المعنيين محتمل، فمن العلماء رجح الأول، وهو قد يكون مناسبا لسياق القصة. فلن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر، لن نضيق عليه معيشته وحاله، وهذا الذي وقع له، بأن الله ضيق عليه حاله ومعيشته بأن التقمه هذا الحوت وطاف به بحار الدنيا. فقال الله عز وجل عن حال يونس: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه حاله، فنادى في الظلمات، في الظلمات الثلاث، في ظلمة الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل. فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه دعوة عظيمة. ولذلك بيّن صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وغيره عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه، فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. يعني سعد بن وقاص رضي الله عنه مر بالمسجد في خلافة عمر، القصة هذه، مر وإذا به يرى عثمان رضي الله عنه، فسلم سعد على عثمان قال: السلام عليكم. فنظر عثمان إلى سعد، نظر له، يعني هو لم يقل لم يراني، نظر لي، بل ملأ عينيه من بل ملأ عينيه مني، نظر إلي بتمعن يقين أنه رآني، ثم لم يرد عليه السلام. طبعا هذا أمر مستغرب جدا. قال سعد رضي الله عنه وأرضاه قال: فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ حز في خاطره، سلم عليه ما يرد عليه السلام. قال: هل حدث في الإسلام شيء؟ قال: لا. وما ذاك؟ شو القصة؟ يقول له عمر. قال: قلت: لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال عمر: ما يطوف هذه، لأن مثل هذه تعطي انطباعا سيئا. فقال عمر: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه، قال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ ليش ما سلمت عليه؟ سلم عليك، ليش ما ردت عليه؟ فقال عثمان: قال: ما فعلت، لم أفعل، متسلم عليه عشان أرد عليه السلام. فقال سعد: قلت: بلى، حتى حلف وحلفت. سعد يقول: والله أني سلمت، وعثمان يقول: والله أنك ما سلمت. ثم إن عثمان تذكر فقال: بلى بلى بلى، يعني ذكرت الآن، بلى، أستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. يعني قلت لما مرت علي يا سعد الحين ذكرت، يقول له مرت علي ما ردت عليك لأني أنا كنت ذهلت، كأنه وكأن على عيني وعلى قلبي غشاوة. لماذا يا عثمان رضي الله عنك؟ قال لأنني كلما تذكرت حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تأتيني مثل هذه الغشاوة، لا أبصر من حولي ولا أشعر بمن حولي، فأنت مررت علي في هذه الأثناء. فقال سعد، سعد يعلم وقد حضر هذا الموقف، وهو يعلم لماذا عثمان متأثر إلى هذه الدرجة، فقال سعد فأنا أنبئك بها. يعني عثمان سمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمعه كاملا، فقال سعد أنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، ثم جاء أعرابي فشغله، جاء أعرابي ليس يعني من خارج المدينة وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فشغله على أن يكمل لهم ما أراده صلى الله عليه وسلم. قال فجاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض، يعني حتى ألفت انتباهه. واضح الكلام؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يقول لهم كلمة، يبين لهم دعاء، فضل دعاء، ثم قبل أن يقول لهم هذا الدعاء جاء رجل أعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فانشغل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكمل للصحابة، وأخذ يجيب عن لهذا الأعرابي عن أسئلته، ثم انصرف الأعرابي ونسي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل لهم، ثم انصرف إلى بيته. وبطبيعة الحال ترى ليس الأمر بالهين أن الصحابة يقاطعوه ويقولون يا رسول الله أردت أن تقول شيئا فقله لنا، لا، كانت هيبته تمنعه من ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف ولم يقل لهم إلى بيتي، ولكن سعدا رضي الله عنه تبع النبي صلى الله عليه وسلم ليستمع منه إلى هذه الدعوات المباركة. فعندما أوشك النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يشعر بقدوم سعد من خلفه، أوشك أن يدخل إلى بيته، ضرب سعد برجليه بقدميه الأرض لينتبه له صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت أبو إسحاق. وأبو إسحاق من؟ سعد بن وقاص، هذه كنيته. قلت أبو إسحاق. فقال من هذا؟ أبو إسحاق. قال قلت نعم يا رسول الله. قال مه، يعني ماذا بك، ماذا تريد؟ قلت لا والله إلا أنك ذكرت، لا أريد شيئا، إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. لا تنسى هذه الدعوة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قدمها بين يدي دعائك وحاجتك، وكن موقنا مصدقا بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي قال لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. فدعا بها هذا النبي الكريم ربه تبارك وتعالى، فاستجاب الله تبارك وتعالى له كما بين الله تبارك وتعالى في حال أو ما جرى ليونس، كما قال الله عز وجل، قال فلولا أنه كان من المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الله أكبر، انظر إلى الطاعة كيف تنجي صاحبها، انظر إلى الطاعة كيف تنجي صاحبها. فلولا أنه كان من المسبحين، نعم هناك من أهل التفسير من قال أنه كان يسبح، سبح بهذه الكلمة، ولكن الذي رجحه غير واحد من أهل التفسير معنى قوله أو تفسير قول الله تبارك وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين، يعني لولا أن يونس كان من أهل الطاعة والصلاح للبث لبقى في بطن الحوت إلى يوم الدين، فنجاه الله كرامة له لأنه كان من المسبحين الطائعين لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى أيضا في آية أخرى عندما دعا يونس عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء المبارك سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فنجاه الله عز وجل. كم مكث يونس في بطن الحوت؟ الله أعلم، الله أعلم. أقل ما قيل في ذلك أنه مكث يوما، كان التقطه الحوت ضحا وقذفه الحوت إلى شاطئ البحر في آخر اليوم، هذا أقل المدة التي ذكرت، وأكثرها 40 يوما. والظاهر والله أعلم ليس هناك يعني ما يدل من كتاب أو من سنة صحيحة والعلم عند الله عز وجل، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه مكث أياما، بدليل أن الله عز وجل ماذا قال عنه سبحانه وتعالى عندما قذفه الحوت، قال الله عز وجل فنبذناه بالعراء وهو سقيم، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صفته عليه السلام عندما أخرج من بطن الحوت، قال عبد الله بن مسعود كهيئة الفرخ، فرخ الدجاجة وفرخ الطير كيف يكون إلى الآن لم ينبت ريشه كاملا، قال كهيئة الفرخ ليس عليه ريش، وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال كهيئة الصبي حين يولد وهو المنفوس ليس عليه، شوف كيف الصبي إذا ولد أخرج من بطن أمه كيف يكون جلده، كيف يكون ضعفه كذلك، فهذا يلزم منه أنه مكث عليه السلام أياما، والمشهور عند أهل العلم أنه مكث 3 أيام، ومنهم من قال 7 أيام، وهذا هو الأقرب والله أعلم بين هذه المدد، ليس يوما فقط واحد، لأن الذي يمكث يوم لا يكون له مثل هذه الحال، وبطبيعة الحال يستبعد أن يكون قد مكث 40 يوما، فالظاهر والله أعلم أنه بين هذين القولين، مدار الأمر على هذين القولين 3 أيام وهو الأقرب وهو الأكثر عند أهل العلم، ومنهم من قال 7 أيام. المهم مكث مثل هذه المدد ثم نبذه كما قال الله عز وجل بل فنبذناه بالعراء وهو سقيم، العراء البرية، صحراء ليس فيها شجر يستظل به ولا بيت مدر وليس فيها طعام ولا، صحراء قاحلة، حتى أن العرب يسمي الصحراء ماذا؟ بالمفازة، أن العرب يسمون الأشياء بضدها تفاؤلا، يقولون عن المريض صحيح، يقولون فلان صحيح تفاؤلا، يقولون عن الصحراء وهي مهلكة يسمونها مفازة من باب التفاؤل، فالصحراء مهلكة، ولكن الله عز وجل أنبت عليه شجر اليقطين، واليقطين المشهور عند المفسرين هو القرع، شجر القرع، وذكر بعض أهل اللغة أن اليقطين هو كل شجر لا سوق لها، الشجر اللي ما لها ساق تنبت يعني تمددا على سطح الأرض تسمى اليقطين، مثل الدباء والقرع والبطيخ، هذه ما لها سوق، إنما ليس لها سيقان، إنما تتمدد على ظهر الأرض، فتسمى اليقطين لأنها تقطن، تكون قاطنة لابثة ساكنة على الأرض، ولذلك تقول عن الرجل إذا سكن في مكان تقول قطن فيه كذا وكذا، فاليقطين على المشهور أنه هو الدباء أو القرع، وأيضا ذكر العلماء في ذلك فوائد، يعني قد يقول قائل ما الحكمة، لا تقول لماذا، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لكن قل ما الحكمة في كون الله عز وجل أنبت ليونس اليقطين، لماذا لم ينبت له الرمان، الموز، اختيار اليقطين لا شك لفائدة، ذكر العلماء له فوائد. قال في إنبات أو قالوا في إنبات القرع اللي هو اليقطين عليه، أي على يونس، حكم جمة، منها أن ورقة أن ورقه في غاية النعومة، وهو قد خرج بهذه الهيئة كالطفل كالوليد كالفرخ الصغير، فأي شيء يؤلمه، فورق اليقطين ناعم لا يؤذيه. قال أن ورقه في غاية النعومة وكثير وظليل ولا يقربه ذباب، ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره، يؤكل نيا ومطبوخا وبقشره وببزره أيضا. ثم قال وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير ذلك من فوائد الجمة. يعني صح هذا الكلام أم لم يصح، وافقناه أم عارضناه؟ يقين قطعا أن الله عز وجل ما اختار له اليقطين على غيرها إلا لفوائد تتضمنها هذه الشجرة على غيرها. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بعد أن من الله تبارك وتعالى عليه رجع إلى قومه مرة أخرى، وفرح بما هم عليه من الإيمان والإسلام. فهذا أيها الأحباب الكرام خلاصة ما وقع ليونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. نرجو من الله عز وجل أن نكون قد استفدنا وإياكم من هذه الدروس والعبر في هذه القصة العظيمة، وسنلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى غدا بحول الله وقوته، ويستمر بنا الكلام لدرسين أو ثلاثة مع قصة عظيمة ومع نبي عظيم جار له ومع قومه مواقف كثيرة فيها عبر وحكم ودروس مستفادة. نلتقي وإياكم في درس الغد، وسنؤجل، لن أفصل لكم عن اسم هذا النبي حتى يعني يكون في شيء من التشوق بإذن الله عز وجل. فنلتقي وإياكم غدا إن شاء الله تبارك وتعالى لنتكلم وإياكم في قصة هذا النبي الكريم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.